طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقلنا الانتثار هو عبارة عن دفع الماء للخروج من الأنف ويكون هذا بعد أن أدخله إلى أنفه، فالإدخال يسمى استنشاق والإخراج يسمى استنثار. وسبق معنا أن الجمهور من أهل العلم على أن الاستنشاق والاستنثار يعتبران من مستحبات الوضوء، واستدلوا على الاستحباب بحديث عائشة في صحيح مسلم، وفيه عشر من الفطرة، وذكر منها الاستنشاق والاستنثار. والحديث في صحيح مسلم إلا أنه كما سبق في الدرس الماضي من الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ على الإمام مسلم، قالوا لأنه من طريق مصعب ابن شيبة ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الاستنشاق والاستنثار، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، حديث أبي هريرة، وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وقوله في الأمر الثاني: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استعمال الحجارة الصغيرة لإزالة أثر البول أو أثر الغائط عقب قضاء الحاجة والاستجمار يعتبر واجبا بعد قضاء الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من سعود كم؟ أراك هكذا تفعل، من اثنين حجرين. من يوافق أخانا سعود؟ أنت توافقه يا ابني؟ ما توافقه؟ إذا كم تقول؟ ثلاثة أحجار، أحسنتم. نهى عن أن يستجمر الشخص بأقل من ثلاثة أحجار، كما في حديث من؟ سلمان في صحيح الإمام مسلم. طيب، إذن لا يجوز أن يستجمر بحجر أو حجرين، لا بد أن يستجمر بثلاث، فإن لم يكفي زاد، ويستحب أن تكون الزيادة وترا، خمسا سبعا تسعا عشرا. يا عبد الرحمن، وتر؟ لا، ما هو الوتر؟ نعم، الأعداد الفردية، وعشرة يعتبر من الأعداد الزوجية. قال: ومن استجمر فليوتر. الأمر الثالث: وإذا استيقظ أحدكم، وإذا استيقظ أحدكم. الاستيقاظ هنا ليس خاصا بنوم الليل، وإنما يشمل نوم الليل ونوم النهار على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، لكن في نوم الليل سيكون أمرا غالبا، الغالب في نوم الليل أن الواحد ماذا؟ استرسل ويغلب فيه الغفلة، ولا يدري الشخص في الغالب ماذا يصنع، بخلاف نوم النهار فلقصره قد ماذا؟ قد يكون الشخص منتبها أكثر من انتباهه من نوم الليل. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه ماذا يفعل؟ قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ورواية ثلاثا قلنا هذه من أفراد الإمام مسلم وليس متفق عليها، كما نبه على ذلك الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. إذن يغسل يديه خارج الإناء، كم مرات؟ ثلاث مرات. ولا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء، هذا مما يكره على مذهب الجمهور من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم، طيب الجمهور حين أن قالوا يكره، ما هو الصارف للأمر من الوجوب أو ماذا من التحريم إلى الكراهة؟ ما هو الصارف؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن يأتي صارف فيصرفه من التحريم إلى الكراهة. وهكذا الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما لم يأتي دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. ما هو الصارف يا إخوان؟ نعم أحسنت، الآية ليس فيها الأمر بغسل الكفين في أول الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، ماذا قال للأعرابي؟ حماس، ماذا قال للأعرابي؟ أين يوسف الآن اليوم الليلة؟ لولا أن تفندون. أين يوسف؟ غير موجود، مريض. استاذن. طيب نعم حبيب، ما هو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي؟ توضأ، ايش توضأ؟ نعم، عند من؟ عندك انت ابو من؟ ليس عندك كنية؟ ليس عندك؟ طيب نعم عندك، كما أمرك الله، أي في الآية وليس في الآية. قلنا ماذا؟ غسل اليدين في أول الوضوء. كذلك أيضا هناك علة أخرى، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بشيء مشكوك فيه محتمل، ألا وهو فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، طيب قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث صحابيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد سبق معنا ذكر شيء من ترجمة أبي هريرة الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم. لا هنا ماذا تسمى؟ لا يبولن أحدكم، نعم، ناهية، والفعل الذي بعدها مجزوم بلا، وحرك بالفتحة هنا قالوا لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الأصل أنه لا يبل، لا يبل، لكن ماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد فحرك فقيل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. المقصود بالماء الدائم أي الماء الساكن. الماء الساكن هو من قولهم دام يدوم دوما إذا سكن، إذا سكن أي لم يتحرك ولم يجري، ولم يجري، يقال له دائم، يقال له دائم. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وقوله الذي لا يجري تأكيد لماذا؟ تأكيد، أحسنت، للدائم. الذي لا يجري تأكيد للدائم، وقال بعضهم للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض، بعض المياه بعضها يجري دون البعض الآخر كالبرك ونحوها ونحوها. وقوله الذي لا يجري أيضا مخرج للأنهار الكبار، وهكذا أيضا البحار التي لا ينقطع ماؤها، التي لا ينقطع ماؤها. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هنا نهي عن ماذا؟ نهي عن البول في المياه الراكدة، في المياه الراكدة. والنهي هاهنا هل هو للتحريم أم أنه لكراهة التنزيه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي هاهنا للكراهة، وهذا الذي عليه المالكية. قالوا النهي عن البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري هذا من الأمور المكروهة. وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه يحرم ذلك، قالوا حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. وفصل بعض العلماء، فصلوا قالوا: إذا كان الماء كثير يكره، وإذا كان الماء قليلا فعندها يحرم، فعندها يحرم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه لهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، قال ويؤخذ من المسألة أن الماء إذا كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. لمفهوم الحديث، ما هو مفهوم الحديث؟ يعني إذا كان الماء جاري، إذا كان الماء كثير، فماذا؟ فلا ينهى الشخص عن البول فيه، عن البول فيه. قال ولكن الأولى اجتنابه. لماذا الأولى اجتنابه؟ لأنه إذا كثر البول، تخيلوا نزل 50 طالب في مسبح، مسبح أو في كريف، أي مجمع ماء كبير، وكل واحد منهم بال مرة، 50 بال أحدهم مرة، والبعض قد يبول ماذا؟ أكثر من مرة. كيف سيكون حال هذا الماء؟ تجد بدلا من أنه صاف سيميل لونه إلى ماذا؟ إلى الإصفرار، فيتقذر إن لم يتنجس، يتقذر إن لم يتنجس. قال النووي رحمه الله تعالى قال ولكن الأولى اجتنابه. قال وهو مذهب الشافعي والظاهرية، وذهب مالك إلى أن إلى الكراهة، لأن العلة عنده للتعبد. الإمام مالك ذهب إلى كراهة ذلك في القليل والكثير، في القليل والكثير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب ما رأيكم لو بال في قصعة أو علبة خارج الماء، ثم أخذ هذه العلبة وأصبها في الماء، يجوز أو لا يجوز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يبولن أحدكم في الماء، في الماء الدائم. هو ما بال في الماء، بال خارج الماء في علبة في قصعة ثم أتى وصبها في الماء، جائز؟ لا، ما يجوز، هذا لا يجوز. طيب لو بال بجانب حوض الماء ثم سال البول حتى نزل إلى الماء، يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الموارد، في الموارد يعني بجانب المياه، فهذا أيضا مما ينهى عنه. النهي ورد عن البول في الماء الدائم. طيب لو تغوط بطنه ما في حمام، قال خلاص أنا، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول ولم ينهى عن الغائط، هل يجوز له أن يتغوط في الماء أو لا يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، هذا من باب أولى. فالبراز والغائط أقبح من ماذا؟ أقبح من البول، أقبح من البول. وهنا لم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما ذكر عن أهل الظاهر. الظاهرية يا إخوان ها هنا جمدوا على ظاهر الحديث، قالوا الرسول نهى عن البول في الماء، يعني لو بال خارج الماء ثم سال إلى الماء ما في شيء، أو بال في قصعة وسكبه في الماء لم يقع في النهي، أو تغوط في الماء أيضا كذلكم أيضا لا يشمله النهي، وهذا كله يعتمد أو يعتبر من الجمود على الظاهر، على الظاهر. وقد أنكر العلماء هذا على داود ابن علي الظاهري ومن تبعه كابن حزم رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. أكذا جاء في رواية البخاري فيه، وجاء في رواية مسلم منه. وقد ذكر الإمام العلامة المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ذكر كما في كتابه التنكيل في رده على الكوثر وما عنده من الأباطيل، ذكر أن لفظة فيه هذه شاذة، قال كأنها شاذة. والغالب على الروايات من ذلك الوجه وغيره كلمة منه، كلمة منه. طيب يا إخوان، هل يختلف المعنى بين فيه ومنه؟ أنا سأعيد قراءة الحديث. قال ثم يغتسل فيه، وفي الرواية الأخرى ثم يغتسل منه. هل هناك فرق بين العبارتين؟ نعم يا أبا عبد الرحمن. فيه، نعم أحسن، فيه ماذا يعني؟ فيها هنا ظرفية فتفيد ماذا؟ الانغماس في الماء. ومنه، نعم لا ينغمس، ممكن ماذا؟ يغترف منه، ممكن يغترف منه. ولهذا جاء في زيادة في حديث أبي هريرة، قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة، كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. إذن هناك يا إخوان اختلاف في المعنى بين الروايتين، رواية فيه ورواية منه، ورواية منه. وهذا يجرنا إلى أمر، ألا وهو حكم الماء الذي وقع فيه البول. شخص بال في ماء راكد دائم لا يجري، ما حكم هذا الماء؟ هل هو طاهر أم أنه يتنجس؟ نعم، ما حكم الماء؟ هل لا يزال طاهرا أم أنه يتنجس؟ نعم يا أبي العباس. دائم، أيوة. طيب أحسنت، إذا كان الماء كثير يا إخوان فلا يتأثر، إذا كان الماء كثير فإنه لا يتأثر. واستدلوا على ذلك بحديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وهذا الحديث حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض، فلاه وكان بعيد من الأرض، وما ينوبه من السباع، أي تأتي السباع وتغتسل وتشرب إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. جاء في رواية عند أبي داود قال فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. وأما إذا كان الماء قليلا وصب فيه البول أو بال فيه شخص، فهنا يا إخوان إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، ما هي الأوصاف الثلاثة؟ نعم يا أبا سالم. اللون أو الريح أو الطعم، إذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة فيكون نجسا، وإذا لم يتغير أحد هذه الأوصاف فإنه لا يزال باقيا على طهارته. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت زيادة: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة يا إخوان ضعيفة لا تصح، بل نقل الإجماع على ضعفها، لكن معناها أجمع على صحته العلماء أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يعتبر نجسا، فإنه يعتبر نجسا. قال: ثم يغتسل فيه. هل يفهم من هذا أنه إذا لم يغتسل فيه يجوز له البول؟ الجواب: لا، لا يفهم هذا من الحديث، فسواء سيغتسل أو سيتوضأ فماذا، أو لم يغتسل ولن يتوضأ، لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم. قال: ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. والجنب يا إخوان، الجنب يعني من الجنابة، والجنابة يا إخوان معناها البعد، معناها البعد. وشرعا تطلق على إنزال المني أو التقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك، كما في قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا فيه النهي عن اغتسال الإنسان في حال الجنابة من الماء الدائم، من الماء الدائم. لماذا يا إخوان نهي عن اغتسال الجنب من الماء الدائم؟ هل لأنه ينجسه؟ الجواب: لا، وإنما لأنه ماذا؟ يقدره، لأنه يكون سببا لحصول القذارة في هذا الماء، في هذا الماء الذي هو ماذا؟ يعتبر ماء دائما وساكنا لا يجري. فهذا فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، في الماء الدائم. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
الله أكبر.